أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المقدمة الثانية التي أردت إيقافكم عليها قبل أبحاثنا في هذا الكتاب الشريف فهي في نقاط. الأولى: لماذا سمي علم العقائد بعلم الكلام؟ ما هو سبب التسمية؟ ذكر في التسبيب أوجه عدة. قالوا إن الجدلية الهادرة بين أبناء المذاهب الإسلامية التي تجعل الكلام بينهم في أمهات المسائل، صار ينسب الحوار الدائر بينهم إلى مظهره من الكلام والكلام المضاد، فصار يتراءى أن كل سؤال وجواب في أمهات المسائل هو من علم الحوار، أي من علم الكلام، أي من الجدليات. ولم تكن تسميته عند هذا القائل، ولم تكن تسميته بعلم الكلام مدحا، إنما صار كلمة واصطلاح علم الكلام عند هذا القائل ترادف عنوان الجدل. والجدل ليس دائما للإفادة والاستفادة، إنما قد يكون الجدل للإسكات والإفحام والإلجام. فليس بالضرورة أن يكون علم الكلام على إطلاقه متسمية مدح عند القائلين هؤلاء. وقوم آخرون قالوا، أو قول آخر قالوا، تسمى علم الكلام بعلم الكلام لأنه علم عقيدي، علم ديني يجب نشره ويجب اختزال الخلافات فيه، فلا بد من جعل أمهات في الكلام. أعيد: المسائل الدينية العقدية، يعني التي تمثل عقيدة وفكرة راسخة، يجب أن يقام عليها الدليل، ولا طالما كان الدليل الذاتي عند الإنسان غير كاف فلا بد من طرح ومطارحة. وهذا الطرح والمطارحة يستدعي شيئين: يستدعي حوارية مفتوحة بكلام، زائد إرجاع المفردات إلى أمهات المسائل. فصار من الملاحظ أن كل كلام في عقيديات الأمور مرده إلى أمهات، يعني إلى الإمامة. أمهات يعني إلى الإمامة، يعني إلى النبوة، يعني إلى العصمة، يعني إلى الإثنى عشرية في الإمامة، إلى 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 هذه أمهات صارت محطا لكل كلام، فصار العلم هذا علم الكلام، تسمى بهذا. هذان سببان. سبب آخر أو تسبيب في تسمية علم الكلام، وهو معقول إلى حد بعيد، معقول ومقبول، أن هذا العلم، علم العقيدة، توأم مع البيان النبوي أصلا. يعني القرآن المعظم الناطق بالعبادات والأحكام ناطق بالعقيدة والأفكار، من التوحيد إلى المعاد. إذن لم يكن لهذا العلم زمن ابتدائي وانتشاري وظهوري. علم العقيدة علم الدين عندنا، ومبدأه الزمني مبدأ الدين أصلا. لكن إن فترة مرة عصفت بالمسلمين، وما أكثرها عصفت بالمسلمين وأسالت دماءهم بدل حبرهم، عرفت يومها بمحنة خلق القرآن، والقرآن كلام الله عز وجل، القرآن هو كلام الله سبحانه. ومن المعلوم أن الله تعالى وصف ذاته الشريفة بأنه متكلم، حيث قال كلم الله موسى. إذن كلم الله موسى، وكلم الله محمدا صلى الله عليه وآله، وكلم الله نبيين، وأطلق سبحانه على مصطلحات في كتابه العزيز سماها كلمة، كلمة الله، كعيسى عليه الصلاة والسلام، كلمته، روحه ألقاها إلى مريم. إذن كلمة صادرة كما يتراءى من متكلم. إذن يصح توصيف الرب سبحانه وتعالى بالمتكلم، فهو متكلم مع موسى، حيث كلم نسبها إلى نفسه، كلم الله. فإذا كلم الله فهو متكلم. أقول إذن القرآن كلام الله، والله متكلم، فكيف يتكلم الله؟ لجسمية منسوبة إلى الحنابلة، وهذا باب عريض يجر إلى التجسيم وإلى جسمية المولى تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن فتح باب الكلام علينا عريضا في الأبحاث، عرضا طويلا، عرضا كبيرا في الأبحاث. ثم الكلام بنفسه وتفسيره، إنه ما هو الكلام؟ هو هذا الجوهر المحمول على الأثير المعبر عنه بالنغم، إنه هذا الصوت، هذا هو الكلام. مما أدى بالأشاعرة إلى جعل كلام آخر وراء الكلام الصوتي، هو المعبر عنه بالكلام النفسي. ولذا يقولون تكلم فلان وما تكلم فلان، وعندي كلام، بعد عندي كلام، إنه ما عم بيقصد هو بعد عندي صوت، عندي كلام، عندي فكرة في هذا الموضوع، عندي كلام، مش بالضرورة يكون عندي صوت. إذن ما هو الكلام؟ حتى قال قائلهم إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الكلام الحقيقي داخلي، إن الكلام لفي الداخل، وإنما الأداة الناطقة إشعار ودليل على ذلك الكلام. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ولوان بجرنا هذا البحث يا أحباب، وشوفوا أنه حري هذا العلم بأن يتسمى بعلم مر جدا. لوين بده يجرنا هذا البحث يا أحباب؟ بجرنا إلى الكلام بالنسبة للمولى تبارك وتعالى. ما هو؟ ما هو الله عز وجل؟ ليس جسما ولا جسمانيا، فهو محض الوجود تبارك وتعالى، وبالتالي كلامه، قرآنه، ألفاظ وأصوات، كالصوت الذي جعله الله عز وجل في الشجرة وكلمت موسى. أعيد، الكلام المنسوب إليه تبارك وتعالى من مقاطع الأصوات وجوهر اللفظ هو كلام مخلوق في ذات أنطقها الله عز وجل، ك صوتك المسجل هنا في الجهاز. يقال هذا كلامك، وهو حقيقة ليس كلامك، حقيقة هو كلام الجهاز. فأوجد الله عز وجل إقدارا وقدرة وتفعيلا في الشجرة، فكلمت موسى قائلة إني أنا الله. فلما أتاها نوري يا موسى للشجرة، وكلم الله عز وجل اللوحة والسدرة والشجرة مع المعظم صلى الله عليه وآله في في قربه من الرب تبارك وتعالى في رحلة الإسراء والمعراج. أقول إذا كان المراد من الكلام منسوب إليه تبارك وتعالى هو هذا الكلام المقطعي المتصرم التابع المتتابع عبر الأثير، إذا معاذ الله أن ينسب إليه تبارك وتعالى، طيب هذا كلام الله عز وجل، القرآن الكريم هو كلام الله، قل إيه كلام الله، وما يأتيهم من كذا من ذكر محدث، حديث محدث، هذا ذكر القرآن الكريم ذكر وهو حديث، ما كان حديثا مفترى، توصيفه بالحديث حديث. إذن شو الأصل لكن بأنه الله متكلم؟ إن نحن الله مقدر لذوات على النطق اللفظي المحمول على الأثير تماما، كإيداع ألفاظك وكلامك في أجهزة تنطق بك، تقول وليه يصح فيها من باب المال من باب المثال أن تقول هذا كلامي، قل اسمع كلامي صحيح، ويصح سلبها عنه وتقول هذا ليس كلام فلان، هذا تسجيل كلامه، كلام صحيح، أقول هذا حديث ومحدث. طيب الكلام لما الله تعالى عم يوصف نفسه الكلام الشريفة بأنه متكلم، شو صار المراد بالكلام؟ إرادته صحيح، نحو من أنحاء الإرادة والتفعيل، يعني كلم الله موسى أو يحيى عيسى عليه السلام هو كلمة الله، شو يعني كن من أوامره، كن من أوامره عز وجل، هذه كلمات الله، أوامره، تكوينه، إرادته. لاحظوا التعبير ما أجمله، لما نسأل المعصوم عليه السلام عن القرآن الكريم خالق ولا مخلوق، هو ليس بخالق قطعا، طيب مخلوق، إيه مخلوق، إن شو قصدك بالقرآن، إرادة الإنزال، والله الألفاظ المكتوبة المدونة على أوراق وصحف، ولذا قال عليه السلام لا خالق ولا مخلوق إنما هو كلام الله، إنه كلام الله، مرة بتقول كلام الله كيف صدر، أقول فهو مريد لإصدارها عز وجل، صح رائع، ومرتين قدرة صفة من صفاته سبحانه، ومرتين بتقول كلام الله هو هذا، فهو ليس بخالق ولا منسوب إلى الله تعالى، هذا منسوب إلى الأوراق، فهذا شو قصدك؟ ليش الإمام عليه السلام أصر بهذا البيان؟ ليرجع يقول صفاته عز وجل ذاتية، عين ذاته، أحسنت، إذا صفاته عين ذاته، طيب الكلام من ذاتياته، إذا كان من ذاتياته عز وجل يعني من صفاته الذاتية، فبيلزم أشياء ومحاذير كثير كبيرة. واحد من المحاذير إنه الله تعالى عم بيقول بعثنا مثلا أرسلنا نوحا، نوح بعده ما خلق، شو أرسلنا نوحا؟ أرسلنا إليكم، أنزلنا، أعطينا، قبل الكون، كيف يصح مثل هذا الكلام إذا كان كلام نفسي؟ ما لكم كيف تعقلون أو ألا تعقلون؟ إذن أنتوا شو بتقولوا؟ باختصار، نحن باختصار نقول والكلام صفة فعلية له تعالى، مش صفة ذاتية، حيث إن صفاته تعالى ذاتيات وفعليات، والفعليات هي التي يصح صدورها وعدم إصدارها، يصح ترديدها بين النفي والإثبات، فيصح أن تقول أن كلم الله عز وجل محمدا ولم يكلم عيسى، فيصح أن يقال في هذا نعم وفي هذا لا، مثل رزق الله فلانا ولدا ولم يرزق فلانا، خلق الله السماوات ولم يخلق الأرض، إذن ما كان جائز الترديد بين النفي والإثبات فهو من صفات الأفعال، والكلام منه، والكلام منه من صفات الأفعال، فلا يلزم أي محذور. شفتوا يا أحباب هذا الباب لو أنجرنا، فيصح أن يوصف هذا العلم بعلم الكلام. فهذا تبويب لطيف لعلم الكلام. انتهى انتهى. وبتصير التسمية أحباب من تسمية الجهة، لجهتي هذا البحث تسمى العلم بها، تماما كعلم النحو يا أخي. إنه بالله علم النحو شو له دخل بعلم اللغة العربية؟ تسميته عفوا بكلمة النحو شو له دخل باللغة العربية، بلغة أبجد، بلغة الضاد، بلغة يعرب؟ كلمة علم النحو توحي لك، يعني توحي لك بأنها علم لغوي؟ أبدا أبدا. هو مرتجل، تسميته مرتجلة، جميل. بس أنا قصدي أنه هل يعني من سمعها ولم يدري بي، أحسنت، لا ينصرف ذهنه أنه هذا العلم يعنى باللغويات. وعلم الكلام لا يكاد أصلا ينصرف الذهن إلى كونه يعنى بالعقائديات. أنا وياك بنتراقى، بيتراقى لنا أنه علم الكلام يعني علم بلاغة أو علم الخطابة مثلا، مش هيك؟ أو علم الإنشاء والكتابة. أنه علم الكلام يعني كيف نصوغه، كيف نخطب، كيف نرتب، يعني علم لغوي، فعلا علم لغوي. علم الكلام يعني علم ترتيب الجمل. وآخر ما كان بيخطر بالبال أنه يكون علم الكلام علم العقائد، مثل علم النحو اللي تسمى بعلم النحو من كلمة واضعه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لما قال له لأبو الأسود، لأبي الأسود، قال له أنحو هذا النحو، يعني كفي هذه الجهة. إذن وهذا هذه التسمية في علم الكلام أيضا تسمية جهتية، مش تسمية اصطلاحية إلها دخل. طيب جميل، ما هو علم العقائد؟ هذا العلم المسمى بعلم الكلام، ما عرفنا لماذا تسمى بعلم الكلام، إما للحوار وإما للجدل وإما للمشيكسة والمناكثة وسل السيف على باب عريض من أبواب المعرفة. وغريب المعرفة الربانية اللي الله تعالى أرادها بنون والقلم، ما عرفها المسلمون إلا بالسيف والدم. غريب هذا المعنى. على كل حال أقول فعلم الكلام أو علم العقيدة ما هو موضوعه، أو بالأحرى عفوا ما هو تعريفه؟ عرف لي علم الكلام. عرفوه بأكثر من تعريف، بس أشهرهما أشهره اثنان. تعريف أول، قالوا علم الكلام علم يبحث أو علم باحث في إثبات وجود الخالق وصفاته وأفعاله. طيب ماشي، ركزوا معي شوي رجاء. هو العلم الباحث في إثبات وجود الصانع وصفاته وأفعاله. حبيبي تفضل، هذا هو العلم اللي عم تعرف لي اياه. نحن بالمبدا التصوري إلنا بدك تعرف لي وتشخص لي موضوعه وتحكي لي بفائدته. عليكم السلام. هذا هو علم الكلام، علم باحث عن إثبات الصانع. مهلك، إثبات الصانع يبحث في الفلسفة، إثبات الوجود الموجود واجب الوجود بالفلسفة، لأن الفلسفة إلها موطنين. بماذا يبحث في الفلسفة؟ يبحث عن الوجود بما هو وجود، أو عن الموجود بما هو موجود. هذا موضوع علم الفلسفة، ويقسمون هناك ما يعقل وجوده إلى واجب وممكن وممتنع. صحيح صحيح، الموجود أو ما يعقل وجوده أو يحتمل وجوده أو ما يضاف إليه الوجود، فإما أن يقبل اتصافا ضروريا فهو الواجب، وإما أن يقبل اتصافا إمكانيا فهو الممكن، وإما أن يرفض الاتصاف عقلا يعني فهو الممتنع. هونيك رح نبحث وبينبحث بواجب الوجود بالمعنى المصطلح، عن واجب الوجود لأنه أحد أفراد الموجود. صحيح، طيب معناته تذكروا كلمة كنا نذكركم فيها فيما مضى، حاب هلأ عيدها وقول. نحن لما نذكر بأبحاثنا العقائدية بنقول نبحث عن واجب الوجود، مش أحيان أخرى منعبر نقول نبحث، نحن نعنى بالفلسفة بالمعنى الأخص، في فلسفة معنى الأعم وفلسفة المعنى الأخص. الفلسفة بالمعنى الأعم هي الوجود والموجود، وبالمعنى الأخص هو واجب الوجود. وكنتم تذكرون حيث تسمعون مني كلمة متكلمون فلاسفة. لا فرق عنا بين العلمين، الفلسفة بالمعنى الأخص وعلم الكلام. فمتكلموننا متكلمون فلاسفة، الخواجة نصير الدين مثلا، المقداد، العلامة، الشريف، الفارابي، ابن سينا. إذن هؤلاء متكلمون فلاسفة، ليمتد السلك الكريم إلى الطباطبائي، متكلم من الطراز الأول، فيلسوف بالمعنى الأخص، وهكذا. فسلالة العلماء المتكلمون، سلالة العلماء المتكلمين عندنا هم فلاسفة بالمعنى الأخص. لهذا صح أن نعرف علم الكلام بعلم يبحث فيه، أو هو العلم الباحث عن إثبات الصانع وصفاته وأفعاله. نرتضي هذا التعريف، نحن نرتضيه. ليه؟ لأنه صرنا عما نقول فلسفتنا بالمعنى الأخص وعلم كلامنا واحد. إيه صحيح. إذن عما نبحث في علم الكلام، أو ما هو علم الكلام؟ علم يبحث فيه، أو هو العلم الباحث عن إثبات الصانع وصفاته وأفعاله. اللي أوف، حصرت علم الكلام كله بعلم الصانع، بإثبات الصانع وصفاته؟ أقول نعم نعم. لو شئت أن تقول علم الكلام علم أصول الدين لتناسب قولك علم أصول الدين مع هذا التعريف. شو هو التعريف؟ يبحث فيه، أو العلم الباحث عن وجود الصانع، وجود الخالق وصفاته وأفعاله. كيف يتناسب هذا مع علم أصول الدين؟ لشو هني أصول الدين المتداولة؟ توحيد، هذا علم، هذا بحث إثبات الصانع، توحيد. طيب نبوة اللي هي عبارة عن أفعاله، لأنه إثبات الصانع وأفعاله، نحن شو قلنا؟ إثبات الصانع وصفاته وأفعاله، صح؟ طيب إثبات الصانع وما يناسبه من باقي الصفات، توحيد، أحدية، عالمية، قادرية، اختيار، إلى مش هيك؟ النبوة فعل من أفعالي، حيث بعث النبيين مبشرين ومنذرين، بعث، واضح؟ إذن فالبعث النبوي فعل من أفعالي. نحن شو قلنا لك؟ علمنا يبحث فيه عن إثبات الخالق وصفاته وأفعاله، فمن أفعاله البعث، ومن أفعاله ختم النبيين، ومن أفعاله ابتداء النبيين، ومن أفعاله اختيار رسل من النبيين، واختيار أنبياء من النبيين، واختيار ملوك من النبيين. هذه كلها أفعاله، فعل، اختار، أرسل، بعث، ختم. إذن فالنبوة وما فيها من أفعاله، فتبحث الأصل الثاني. بعد الإمامة، يخلق هو سبحانه، يخلق ما يشاء ويختار ويختار. والإمامة اختيار، لأن القرآن عبر عنها بأنها جعل رباني. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، هو يجعلهم سبحانه. إني جاعلك للناس إماما. إذن صفة الجعل وصفة الفعل تناسب صفة الاختيار عنده، لأنه سبحانه يجعل باختيار ويفعل باختيار، فيفعل ولا يفعل، ويجعل ولا يجعل. وينتقي ولا ينتقي، ويصطفي ولا يصطفي، فهو سبحانه قد اصطفى من خلقه حججا. إذن إثبات الخالق وبعثه للنبيين واختياره لحفظة الدين المسمات عندنا بالإمامة، إذن نبوة توحيد ونبوة وأما العدل فهو قد بحث في صفاته سبحانه، لكن لخطورته وخصوصيته أفرد المتكلمون المسايفون الذين أجروا دماءهم تحت طائلها أفردوها بأصل بخصيصة، وإلا هي من صفاته سبحانه وتعالى التي لا تمتاز أصلا عن علمه تبارك وتعالى وعن حياته وقيوميته وغيرها من صفات الكريمة. إذن صفات بحثنا علمنا يبحث فيه أو هو العلم الباحث عن وجود الخالق، وجود الصانع الواحد الأحد وباقي صفاته وأفعاله، ومن أفعاله أنه يبعث الحياة بعد الموت، وأنه يعدل بين الناس، وأنه لا يظلم الناس، وأنه يجازي الناس. هذه بالله عليكم شو هي أفعال؟ هذه أفعاله، أفعاله، إراداته سبحانه وتعالى، هذه إرادته، خلق وأمات وأحيا، هذه صفات أفعال، صفات فعلية له سبحانه وتعالى، هو الذي أمات وأحيا، إيه صح، هو الذي يميت ويحيي، وهو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يثيب ويعاقب، وهو سبحانه وتعالى له الخلق وله الأمر. إذن والحياة الأخرى يلي تسمى عندنا بيوم القيامة وتعبر ويعبر عنها بالأصل الخامس هي من الأصول، هي من أفعاله، هي من أفعاله تبارك وتعالى. بحق يصح لي أن أقول علم الكلام هو العلم الباحث عن إثبات الصانع، إثبات الخالق وصفاته وأفعاله. وبالله عليك، هل يرتضي الرب سبحانه وتعالى صاحب الخلق الأتم الأكمل في نظامه الأشمل، هل يرتضي أن يختار أو يصطفي أن يصطفي نبيا من ظالمين الناس، أو نشترط في اختياره الحسنى عقلا؟ هل يرتضي العقل أن يختار الله تعالى أبا سفيان نبيا؟ هل يختار الله تعالى أبا جهل رسولا؟ والله انتقاؤه واصطفاؤه مبني على مقتضيات عقلية وعقلائية، فيجرنا هذا البحث أصلا إلى ضرورة إثبات الحسن والقبح العقليين أو العقلائيين اللذين يرد إليهما حكمة الله في أفعاله. إذن العدل يرد إلى هنا، واختيار الحجج يرد إلى هنا، وجعل الأنبياء عفوا وجعل الأئمة بعد الأنبياء يرد إلى هنا. إذن جميع ما يبحث فيه من مسائل هذا العلم الشريف ترد إلى أفعاله تبارك وتعالى، وهذا لم أجد من ذكره بهذه التفاصيل وبهذه الخصوصية، لذا نبهت عليها ولفت عنايتكم. أتبنى أن يكون هذا البحث، هذا العلم تعريفه بهذا المعنى، هو علم يبحث فيه؟ نعم. ليه؟ لأنه أصر على أن كل ما نبحثه في علم الأصول، في علم أصول الدين، هو أفعاله تبارك وتعالى، ليس لنا من الأمر شيء، أبدا ليس لنا من الأمر شيء بعد وجوده العقل، بعد وجوده العقلي وصفاته التي يجب أن يتحلى بها سبحانه، تكون باقيات الأمور كلها أفعاله، لا عن عجز فيه، إنما عن رضا به، والرضا من أفعاله. هو قد رضي القانون الفيزيائي الكيميائي العقلائي الحاكم على الكون، نعم ولا يخالفه، نعم وهو الذي جعل فينا عقولا يحكمنا على أساسها ويصح لنا أن نحاوره بها. لا ما بدي أقول وأن نحاكمه على أساسها، نعم نحاوره بها بما خلق لنا، لأننا قائلون بالتحسين والتقبيح سلفا، فلا يصدر منه سبحانه خلاف الحكمة. بتقول ليش في حكمة؟ ما الحكمة هو ما فعله سبحانه. أقول بحث لطيف يأتي تباعا إن شاء الله بيننا بيننا نحن العدلية الشيعة وبين الأشعرية بالخصوص، بحث لطيف. المصنف الكريم قد ذكر هذا التعريف ثم لم يرتضيه. لما لم يرتضيه؟ يأتي، لكننا نرتضيه لهذه الخصائص التي بينتها لك. تعريف الآخر يا أحباب لعلم الكلام شو هو؟ إذا التعريف الأول احفظوه، هو العلم الباحث عن إثبات الخالق وصفاته وأفعاله. تم. إذا واحد أشكل عليك وقال لك عمهلك هذا هو الفلسفة بالمعنى الأخص، قل لعدم الفارق عندنا بين الفلسفة بالمعنى الأخص وعلم الكلام، قل لأن كليهما مدركه العقل، ونحن في علم الأصول الديني سنعمل العقل. لأنك بتذكر بالحلقة الماضية شو قلت لك أدوات معرفتنا في أصول الدين كم هي؟ ثلاثة، شو هن؟ عقل وعقلاء وفطرة، مش دين، مش فكر، مش 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 آية ورواية. الآية والرواية مؤيدة مؤكدة مستنهضة، بس أدوات معرفتك في أصول دينك ثلاثة، عقل وعقلاء وفطرة. عقل وعقلاء وفطرة، خلاص. وهذا يتناسب بأن يكون أداة معرفة فلسفية للفلسفة. إذن هذا هو الموضوع، التعريف الأول. التعريف الثاني يا أحباب عرفوه وقالوا علم الكلام علم يقدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير بإيراد الحجج ودفع الشبه. أعيد شو التعريف الثاني لعلم الكلام؟ قالوا علم الكلام هو علم يقدرك، وصناعة تقدرك على إثبات عقيدتك للغير. كلام لطيف ومزين. أعيد، هذا العلم هو عبارة عن فن كريم وصناعة شريفة، صناعة علمية، ووسيلة علمية تقنية يقدر من خلالها على إثبات عقيدتك العقائد الدينية اللي عندك لمين؟ للآخرين. وفي المقابل تدفع بهذه الصناعة العلمية كل شبهة تورد عليك من قبل الغير. لاحظوا يا أحباب، هذا عاد جرك شوي صغير إلى حسن تسميته بعلم الكلام. ها شو صار اسمه علم الكلام؟ صناعة تقنية وسيلة علمية يقدر من خلالها على شيئين، إثبات ما عندك للغير والدفاع عن اللي عندك في وجه الغير. جميل هذا الكلام، وهو علم الكلام. ليش عم تدرس علم الكلام؟ علم الكلام ما هو تعريفه لديك؟ اللي أعرف به الصناعة وإمكانية إثبات عقيدتي للآخر والدفاع عن عقيدتي في وجه الآخر بقواعدها التي أتعلمها. الآن لما سأثبت الخالق عز وجل، تعرف يعني شو لما أثبت الخالق؟ يعني عفوا، لما أثبت ضرورة وجود الخالق عز وجل وأنه المبدأ بل وأنه المنتهى سبحانه وتعالى، معناته مش أثبت غير موجود، لا أتعرف على موجود، هو موجود سبحانه وتعالى. الآن وسيلة وإمكانية وكيفية إثبات هذا الموجود من باب الجدل أنه غير موجود، هذا علم الكلام يتكفله لك، لأنه أنت عندك موجود، هو عنده غير موجود، صحيح؟ فإذا أنت ستكون لك صناعة تقدر من خلالها عن إثبات موجودك، هو موجودك عز وجل بس منكره، منكره. فأنت من خلال علم الكلام، علم العقيدة، ستستطيع أن تثبت للمنكر وجود موجوداتك. شو هي موجوداتك؟ التوحيدية، النبوة، الإمامة، المعاد، التفاصيل. إذن علم الكلام صناعة تقنية تقدر بها على إثبات معتقداتك للآخر والدفاع عن معتقداتك أمام الآخر. كلام لطيف حلو، لكن ليش ملت أو ملنا إلى التعريف الأول؟ ليش اخترنا التعريف الأول؟ شو ميزة التعريف الأول اللي تبنيناه عن هذا؟ أصلا شو ميزته هذا بالأول؟ هذا التعريف الثاني الذي سيختاره المصنف، يميل إليه المصنف، سيميل إليه. شو ميزته أصلا؟ ميزته أنه بيقول لك عمهلك أوعك تسقط يوما في شبك المغالطات. أنت بالتعريف الأول شو قلت؟ علم يبحث في إثبات وجود الخالق، بينما نحن شو عم نقول لك؟ لا، نحن عم نقول لك هون عن إثبات العقائد الدينية، يعني الأمهات مسلمات موجودات، بس أنت ما عندك طرق كيفية إثباتها، هي قائمات فيك، موجودات عندك، موجودات في الكون. بعبارتين يا أخي، علم الجغرافيا وعلم البيئة وعلم الفيزياء والعلوم كلها لا تثبت لك موجودات، إنما تقدرك على إثبات الموجودات علميا للطرف المقابل المنكر بس. بعبارة أوضح، وهذه جميلة إنك تعرفوها، جميلة. مش كثير لطيف فيك إنه شكرا لك أثبت لي كروية الأرض. بقول مليح اللي أثبت كروية الأرض، يعني كفى جهلا أن تكون منكر لكروية الأرض والآن قد اكتشفتها، فهذا ما بقول لك يا إنجاز، بقول لك مليح، إنجاز لك، بس الأرض سخرت مني ومنك أن كنا نعتقد تسطيحها، فهي على كرويتها منذ عرفناها، والله منذ جهلناها، صحيح؟ والجاذبية وتماسك الكون في عناصره إلى آخره، يهزأ بالإنسان المدعي فقر، المدعي علما، الإنسان فقير على على هيئة جبروته، هو فقير وضعيف. إذن الطبيعة قائمة على بنيانها وعلى هيئتها، وتستسخف ابن آدم لعدم جهل، لعدم علمه بها. اليوم عرفنا الجاذبية ومثل ما قلت لكم بلشنا من جدار بلانك إلى ما قبل الموت بلحظة، عرفنا كل هذا تحت مقومات ومقدمات الفيزياء ماشي. أقول هذا من حسن حظك قبل فوات الأوان أن عرفتها، بس مش من مجد الطبيعة أن اكتشفتها أنت، لا، من مجدك أن تكتشف، صح؟ والطبيعة على حالها. هذه الموجودات هي كذلك المبدأ سبحانه وتعالى والمنتهى وحقيقة الرجوع إليه ووجود العصمة والسلامة والإنسان الأميز والاختصاص الرباني والاختيار والاصطفاء وعدالته التي لا تدرك ولطفه الذي لا ينكر ورحمته التي تمس كل كائن، هذه الثوابت موجودات عرفتها، كنت تعرفت إليها، مش عرفتها يعني هي تشكرك أنك عرفتها هي تلك الثوابت، لا لا، مليح أن ما فاتت الفرصة قبل أن تنكرها أنت، فالآن عرفتها يعني تعرفت إليها يا أخي، والله تعرفت إليها ماشي، ولا بالدقة مش عرفتها، تعرفت إليها جيد، وهي على وجودها. فالآن كيف تعرفت عليها؟ عرفها لغيرك. هذا علم الكلام، وضحت إن شاء الله؟ هذه ميزة هذا التعريف، مثل ما قال الحسين عليه الصلاة والسلام عن الله تبارك وتعالى، إنه أنت يا رب الحاضر الأكثر حضورا، بل أنت الحاضر الوحيد، وباقي الكون صور بين يديك، فهل يعقل أن نستدل عليك بالصور؟ إنه نحن وجودات ممكن زائلة، نحن وجودات مادية معدومة، هل تصلح مادياتنا أن تكون دليلا على وجوب وجودك؟ ونحن المادة زائلة، نحن المادة ممكنة الوجود، ما كنا ثم نزول. جميل، هذه المادة الزائلة، هالوجود، هالحصة الضعيفة من الوجود، ستكون دليلا على بسخافتها، ستكون دليلا على وجوب وجوده تبارك وتعالى. ولذا قال له سبحانه: إلهي متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ أيكون لغيرك مثلنا؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبة. هذا الكلام ينسجم مع هذا الأدب، هذا كلام لطيف. هذه ميزة هذا التعريف. شو ميزته؟ علم، صناعة علمية فنية، يقدر معها على إثبات ما تعتقد، إثبات ما تعتقد للآخر، والدفاع عن عقيدتك في مقابل الآخر. ولذا شو قال؟ علم كلام وعلم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير، بعد بإيراد الحجج ودفع الشبه. هذا اللي عندك بعلم الكلام. حسنه بين وقد زينته لك، لكن ليش لا نتبناه نحن؟ وليش نميل إلى التعريف الأول؟ هو صحيح، هو شو عم بقول؟ علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية. لا، عقائدنا الدينية أعم من أن نأخذها من الأصول أو من الفروع. عقائدنا الدينية بعضها قبل الدين ويبتني عليها الدين، وبعضها من الدين نفسه. مثال آخر، الإثنى عشرية من عقيدتنا، من عقيدتنا اللي هي توازي أصولنا وليست من أصول الدين، بينما هي عقيدة دينية ولا تبحث في أصول الدين. الآن صار عندك احتيار، حيرة الآن. على كلامي أنا، تعريف الأول ينسجم مع تسمية علم الكلام بعلم الأصول، لأنه قلت لك الأصول الخمسة كلها في يرد لك إياها لعلم إثبات الصانع وأفعاله وصفاته، كل الخمسة. لكن إذا بدي أقول علم الكلام هو علم العقائد الدينية، لا، العقائد الدينية أوسع من الخمسة، أكثر من الخمسة وأكبر من الخمسة. فهل هذا ما تريد أيها المصنف؟ أنت تريد أن تقول أن علم العقائد أوسع من علم أصول الدين؟ ممتاز، كلامك سليم. إذا كان قصدك هيك وتقول علم العقيدة هو أوسع من علم أصول الدين وبتدخله في علم الكلام بشكل أوسع، إيه، كلام لطيف، وهذا ما يريده المصنف. وإلا لو حصرنا علم الكلام وعلم العقيدة بعلم أصول الدين لما صح التعريف. هذا تعريف ناقص مش سليم. ليه؟ علم العقيدة، علم الصناعة يعرفك على إثبات العقيدة. أي عقيدة؟ عقيدتك في أصول الدين؟ لا، أنا عقيدتي أوسع من أصول الدين، عقيدتي مش بس أصول الدين، مش بس الأصول، لأنه في عندي تحت الأصول أنفسها عقيدة، غيبة المهدي عقيدة، عقيدة تبتني عليها أصول ديني أصلا، أو ترد إلى أصول ديني. والإثنى عشرية أيضا كذلك، هذه من الأصول، عفوا هذه من العقائد، لكن لا يصح فيها أن تكون من الأصول الخمسة بالمصطلح. فزينة هذا التعريف الثاني تلجئنا إلى ضرورة توسعة موضوع علم الكلام. شو هو موضوع علم الكلام؟ على تعريفنا الأول إثبات الصانع، على التعريف الثاني العقائد. وهذا يحتاج إلى شيء من التفصيل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.